الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، وما نزال في باب فضل لا إله إلا الله. انتهينا في الدرس الماضي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث البطاقة. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الوادعي رحمه الله تعالى، قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسن بن موسى. قال قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله:
حدثنا عبد الصمد.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد بن سلمة.
عبد الصمد هو ابن عبد الوارث ابن سعيد التميمي العنبري. عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد التميمي العنبري، صدوق ثبت في شعبة، صدوق ثبت في شعبة، أخرج له الجماعة. وهذا كما تقدم علينا أن الراوي أحيانا قد يكون فيه شيء من الضعف أو ضعيف، لكنه قد يوثق في بعض الرواة، قد يوثق في بعض الرواة. فتجد الأئمة الذين يعتنون بالأحاديث الصحيحة يذكرون له الأحاديث التي رواها عن الأئمة الذين صح حديثه عنهم، يعني لك فائدة عامة. وإلا فعبد الصمد رحمة الله عليه صدوق، صدوق. لكن مثلا عندما نأتي، ولعله يمر علينا أن الإمام الوادعي رحمة الله عليه أخرج مثلا لهشام بن سعد في الجامع الصحيح، مع أن هشام بن سعد ضعيف، لكنه ثبت في زيد بن أسلم، فأخرج له حديثه عن زيد بن أسلم لأن حديثه عنه صحيح. وكذا هناك أمثلة كثيرة لهذا. عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد أبوه كان قدريا، لكن ذكر الإمام أحمد أنه كان يظهر خلاف أبيه في الرأي. أبوه عبد الوارث بن سعيد كان قدريا، ولهذا يزيد بن زريع وغيره حذروا منه ومن الجلوس إليه. من فضل الله على عبد الصمد أنه قال الإمام أحمد كان يظهر خلاف أبيه في الرأي، يعني أنه كان ماذا؟ نعم، سنيا لا يوافقه. وهذا من فضل الله في مثل هذا، من فضل الله على العبد، لأن الغالب في هذا أن الابن يتبع من؟ أباه، وأن التلميذ يتبع من؟ شيخه، وأن الزوجة تتبع من؟ زوجة. هذا في الغالب، هذا في الغالب. لكن من فضل الله على عبد الصمد أنه كان يظهر خلاف أبيه في الرأي كما ذكر ذلك الإمام أحمد. وعبد الصمد أيضا له ولد اسمه عبد الوارث من مشايخ مسلم، من مشايخ مسلم، من مشايخ الترمذي، عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث. نعم.
قال حدثنا حماد بن سلمة.
حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة عابد، والحافظ أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بأخره، خرج له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. وتقدم أن حماد بن سلمة هو أثبت الناس في ثابت البناني، وأثبت الناس أيضا في خاله حميد بن أبي حميد الطويل. ولاحظوا قول الحافظ يعني ثقة عابد، عندما تجد في كلام الحافظ أنه يقول عن فلان عابد ارجع إلى ترجمته، ستجد أنه أن له عناية بالعبادة. هذا حماد بن سلمة. يقول ابن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. لو قيل له إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، يعني أن كما قال الذهبي كانت أوقاته معمورة بالتعبد والأوراد، أوقاته معمورة بالتعبد والأوراد. يعني تجد الآن لو قيل لأحدنا اليوم إنك ستموت غدا، كم يحتاج أن يستعد للموت؟ كم من أمور يحتاج أن يوصي فيها وينبه عليها؟ كم من أشياء يحتاج أن يتوب إلى الله منها؟ أما هؤلاء لو قيل لأحدهم تموت غدا تموت اليوم، هو متهيئ متجهز للقاء الله، قد عمر وقته بعبادة الله وطاعته. وكما تقدم علينا أن حماد بن سلمة كان شديدا على الجهمية، شديدا على أهل البدع، ولهذا قال يحيى بن معين والإمام أحمد إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام. هذا يعني يحيى بن معين وعن الإمام أحمد، ولأنه كان شديدا على الجهمية كان أهل البدع يقعون فيه ويتكلمون عليه. وممن طعن فيه الجاحظ، الجاحظ هذا يا أخوان كم من إنسان مغرور بالجاحظ، خاصة عندما يرى كتبه في الأدب، الجاحظ ضال من الضلال. بل ذكر الخطيب في تاريخ بغداد أن الجاحظ كان لا يصلي، ذكر الخطيب في تاريخ بغداد بسنده أن الجاحظ كان لا يصلي. أضف إلى ذلك ما كان عليه من رقة الدين، من رقة الدين. الذهبي قال كان من يعني أفراد بني آدم ومن شياطينهم، فقد كان يعني من حيث الحفظ حافظا، عنده حفظ عنده فهم، لكنه كان معتزليا، معتزليا سيئا. وكان يقع في حماد بن سلمة لروايته لأحاديث الصفة. ومن يعني الكذب على حماد بن سلمة ما ذكره بعضهم أنه كان له ولد اسمه زيد، زيد بن حماد بن سلمة، وأن هذا الولد كان يدس الأحاديث في كتب أبيه، يعني أحاديث الصفات هذه اللي رواها كان يدسها. سبحان الله، هذا ترجم له الذهبي في الميزان والحافظ في اللسان، لكن ما أحسن قول الحافظ في اللسان عندما قال وهذا شيء لا أصل له، يعني لا وجود لهذا الولد أصلا، لأن حماد بن سلمة تزوج 70 امرأة ولم يولد له، تزوج 70 امرأة ولم يولد له. وقد ذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله أنه لم يولد لحماد بن سلمة، لكن عادت مثل هؤلاء أنه ربما يكذب ويلفق على الأئمة، على أئمة الإسلام، ويحاول أن يشينهم بأي شيء، فيذكر مثل هذا من أين له ولد، يعني زيد لا وجود له لا أصل له، لكن اخترع من هؤلاء. ويعني من الخطأ أن هذا موجود في خطبة كتاب الموضوعات ابن الجوزي، في خطبة كتاب الموضوعات ذكر هذا ابن الجوزي مع أنه لا وجود له. وما أحسن قوله عندما قال من طلب الحديث لغير الله مكر به، كلمة عظيمة والله، من طلب الحديث لغير الله مكر به، من طلب العلم لغير الله، لدنيا، لمباهاة، لمراءة، لغير ذلك مكر به. وهو أيضا إمام في اللغة، بل هو سبب تعلم سيبويه النحو، سبب تعلم سيبويه علم النحو حماد بن سلمة، لأنه أتى يسمع الحديث من حماد بن سلمة، فقرأ على حماد بن سلمة حديثا لا يصح، ليس من أحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أحد من أصحابي إلا ولو شئت لأخذت عليه ليس أبا الدرداء، يعني إلا أبا الدرداء. سيبويه قال ليس أبو الدرداء، فقال له حماد بن سلمة لحنت يا سيبويه، لحنت. سيبويه وأمثال هؤلاء في تلك الأزمان كانت لهم حرقة أن يتهم أحدهم بشيء لا يعرفه، فقال لا جرم، لأطلبن هذا الفن حتى لا ألحن بعد اليوم، فخرج سيبوي وذهب يطلب علم النحو وصار إمام النحاة كما هو معلوم ومعروف. فكان سبب طلبه لعلم النحو هو حماد بن سلمة رحمة الله عليه. وحماد بن سلمة مات وهو يصلي في المسجد، مات في الصلاة في المسجد، خاتمة حسنة لهذا الإمام رحمة الله عليه. تقدم أن حماد بن زيد أثبت منه، أن حماد بن زيد أثبت منهم، وأن حماد بن سلمة في حفظه شيء، وأنه عيب عليه ماذا؟ الجمع بين الرواة كما ذكر ذلك الحاكم رحمه الله. نعم.
قال حدثنا ثابت
بن أسلم البناني، نعم تقدم،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على رجل من بني النجار يعوده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا خال قل لا إله إلا الله. فقال: أو خال أنا أو عم؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا بل خال. فقال له: قل لا إله إلا الله هو خير لي. قال: نعم. قال: هذا حديث صحيح.
نعم.
قال: وقال الإمام أحمد رحمه أيضا رحمه الله حدثنا حسن
وابن موسى الأشيب، ذكرناه قريبا وذكرنا أنه كان قاضيا رحمة الله عليه في الموصل وفي حمص وفي طبرستان، وذكرنا قصته مع النصارى في البيع التي كانوا يريدون بناءها في الموصل قريبا. نعم.
قال حدثنا حسن قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال: يا خال قل لا إله إلا الله. فقال: أخال أم عم؟ فقال: لا بل خال. قال: فخير لي أن أقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم. قال: الحديث أخرج أبو يعلى فقال رحمه الله حدثنا زهير،
زهير هو ابن حرب، زهير بن حرب بن شداد أبو خيثم النسائي. أبو يعلى أكثر عنه جدا حتى قال الذهبي: من المكثرين عنهم ابنه أحمد وأبو يعلى. زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي ثقة ثبت، أخرج له الجماعة إلا الترمذي. برع في هذا الشأن هو وابنه وحفيده محمد بن أحمد، هو إمام، وابنه أحمد إمام الذي يقال له ابن أبي خيثمة صاحب التاريخ، يقال إن تاريخ ابن أبي خيثمة من أغزر التواريخ فوائد في علم الرجال، وأنت إذا قرأت فيه تجد ذلك مع أنه ما وجد كاملا وإنما طبع بعضه، لكن تقرأ فيها في هذا الكتاب في الأجزاء التي يعني طبعت فيها علم غزير. وكذا أيضا حفيده محمد ذهبي قال برع في هذا الشأن هو وابنه وحفيده. قال: وقل أن يتفق ثلاثة على نسق واحد، يعني في هذا الشأن وفي هذا الباب. وزهير بن حرب هو صاحب كتاب العلم، كتاب مطبوع نافع مفيد فيه آداب وأخلاق وآثار نافعة لطالب العلم، يمكن لو وفق الله طالب العلم أن يقرأه في ليلة، في ليلة ينظر في هذا الكتاب ويقرأ الآثار الموجودة فيه سيجد خيرا عظيما. نعم.
قال حدثنا زهير قال حدثنا عفان
ابن مسلم الصفار، نعم قريبا تقدم عن أيضا.
قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال: يا خال قل لا إله إلا الله. فقال: أخال أم عم؟ فقال: لا بل خال. وقال: خير لأن أقولها. قال: نعم. قال: وأخرجه البزار كما في كشف الأستار،
وأخرجه البزار كما في كشف الأستار، طبعا كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي، للهيثمي. نعم.
فقال حدثنا محمد بن معمر،
محمد بن معمر بن ربعي القيسي محمد بن معمر ابن ربعي القيسي أبو عبد الله البصري البحراني صدوق أخرج له الجماعة. ومحمد بن معمر أحد التسعة الرواة الذين اتفق على الرواية عنهم الأئمة الستة أصحاب الكتب الستة، كل واحد له مشايخ لكن ما اجتمعوا إلا عند تسعة من المشايخ فقط. وأملي عليكم هؤلاء التسعة حتى لو مروا علينا بعد هذا نعرف أن هذا من المشايخ الذين هم مشايخ للبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهؤلاء التسعة هم محمد بن بشار، محمد ابن بشار، ومحمد بن المثنى العنزي، ومحمد بن العلاء أبو كريم، ومحمد بن معمر القيسي هذا اللي معنا. فهؤلاء أربعة، كل واحد منهم اسمه إيش؟ محمد. إذن الآن يمكن أن نقول ماذا؟ يعني نصفهم تقريبا اسمه إيش؟ محمد، مما يسهل أو ما يسهل حفظهم. بعد هذا زياد بن يحيى ابن زياد بن حسان، زياد بن يحيى ابن زياد بن حسان، وعبد الله بن سعيد الأشج، وعبد الله بن سعيد الأشج، ونصر بن علي الجهضمي، ونصر ابن علي الجهضمي، وعمرو بن علي الفلاس، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. فهؤلاء تسعة، محمد بشار ومحمد بن مثنى ومحمد بن العلاء ومحمد بن معمر وزياد بن يحيى بن زياد بن حسان وعبد الله بن سعيد الأشج ونصر بن علي الجهضمي وعمرو بن علي الفلاس ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. فهؤلاء تسعة اتفق لين أصحاب الكتب الستة الرواية عنهم، من عداهم ستجد روا لهم الجماعة إلا البخاري، الجماعة إلا مسلم، الجماعة إلا مسلم والترمذي، الجماعة إلا البخاري وأبو داود وهكذا. نعم نعم في المشيخة لا نعم في رواية نعم، لكن في المشيخة أنهم مشايخ لأصحاب الكتب الستة. نعم
قال فقال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا الحجاج بن منهال،
الحجاج بن منهال البصري أبو محمد ثقة فاضل كان صاحب سنة يظهرها وكان سبحان الله سمسارا. ايش معنى سمسار؟ دلال لكن دلال صاحب قناعة. اليوم كم من دلال ما يقنع؟ هذا حجاج بن منهال كان سمسارا يأخذ على الدينار حبة من الدينار، يعني كما نقول الآن في يعني تقريبا في الألف مثلا يأخذ له 50 ريال فقط وقنع بهذا ما يزيد. فحصل أنه جاء رجل من خراسان اشترى له الحجاج ثيابا، دل له في ثياب. هذا التاجر رأى أن هذا الدلال نصح معه نفعه فأخرج له 30 دينارا وقال خذ هذا. قال إيش هذه؟ قال هذه لك من عندي. فقال دنانيرك أهون عندي من هذا التراب، أهون عندي من هذا التراب، حقي دينار وحبة، يعني دينار وجزء. فأخذ دينار وحبة ورد عليه الباقي، أبى أن يأخذها، عنده قناعة، قناعة نعمة عظيمة من الله. قناعة يا عباد الله خير طالب العلم للعالم للسني للمسلم بشكل عام، خير عظيم أن يكون عنده قناعة، ما يكون عنده طمع في الدنيا الفانية الزائلة. انظر هذا الآن يعطيه خذ 30 دينارا مبلغ كبير، قل لا يكفيني حقي فقط، لا تعطني أكثر من حقي. اليوم كم من إنسان في مثل هذا الباب وفي غيره تعطيه حقه زيادة وما يزال يطالب وما يزال يريد وما يزال وما يزال ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحقيقة من هذا له أخ محدث اسمه محمد. نعم.
قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله فقال خال أم عم قال بل خال وقال خير لأن أقولها قال نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار، الرواية الأولى بيّنت أنه من بني النجار يعوده في مرضه الذي نزل به، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خال قل لا إله إلا الله قال أو خال أنا أو عم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل خال. قال الشراح خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ خال لأنه من بني النجار، وبنو النجار أخوال عبد المطلب، بنو النجار أخوال عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا قال له يا خال باعتبار أن أخوال الأب يعني يعتبرون أخوال لك أخوال الجد كذلك. فلما قال أو خال أنا يا عم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل خال، فقال له قل لا إله إلا الله، فقال أو خير لي أن أقول لا إله إلا الله قال نعم. الرجل الآن كما ترون مريض على فراش المرض، والمرض هو ماذا؟ بريد الموت، بريد الموت. وكون أن الإنسان يكون على فراش مرضه ينتظر الموت فخير له أن يقول لا إله إلا الله. ووجه الخيرية في ذلك مع أن لا إله إلا الله خير للإنسان في كل أحواله، وجه الخيرية في ذلك زيادة على ما تقدم ما جاء عند ابن حبان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. حسنه العلامة الألباني في موارد الظمآن وكذا أيضا في الإرواء. وفي هذا إخواني في الله مشروعية تلقين الموتى، مشروعية تلقين الميت، والمقصود بالميت يعني من حضره الموت. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، إيش معنى موتاكم؟ يعني الذي قد مات نقول له قل لا إله إلا الله ما عاد يقدر أن يقول، معنى موتاكم أي من حضرهم الموت فيشرع تلقينه كما في هذا الحديث. وقد أجمع العلماء على مشروعية التلقين، وإنما اختلفوا في الوجوب، هل يجب تلقين الميت؟ يقول القاري في مرقاة المفاتيح 74 قال الجمهور على أنه يندب هذا التلقين، جمهور أهل العلم أنه يندب هذا التلقين، أن يقول الإنسان لمن حضره الموت لمن كان مريضا قل لا إله إلا الله، قال الجمهور على أنه يندب هذا التلقين. قال وظاهر الحديث يقتضي وجوبه، يعني هذا الحديث وظاهر الحديث هذا، وإذا لقنوا موتاكم لقنوا موتاكم، وظاهر الحديث يقتضي وجوبه. قال وذهب إليه جمع، وذهب إليه جمع قال بل نقل بعض المالكية الاتفاق عليه. والقول بالوجوب أيضا هو قول عند الحنفية كما في حاشية ابن عابدين، وبه قال ابن حزم في المحلى، ورجحوا الشوكاني في السيل الجرار، الأثيوبي أيضا في شرحه على النسائي رجح القول بالوجوب. قوله قل لا إله إلا الله أخذ منه الجمهور على أن صيغة التلقين تكون إيش؟ نعم، لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله فقط، من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله. فأخذ الجمهور على أن صيغة التلقين هي لا إله إلا الله، لا يزاد على ذلك. أي، وذهب بعض الشافعية إلى أنه يضيف إليها محمد رسول الله، ذهب بعض الشافعية إلى أنه يضيف إليها محمد رسول الله. وممن قال بهذا من الشافعية القاضي أبو الطيب وسليم الرازي ونصر المقدسي، قالوا لأن المراد ذكر التوحيد، والمراد أن يموت ماذا؟ مسلما. قالوا والإسلام لا يسمى مسلما إلا بماذا؟ بلا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا أدلة من قال بهذا من الشافعية، لكن أجاب الجمهور بأن هذا موحد، لأن هذا الآن موحد، ويلزم من قول لا إله إلا الله الاعتراف بماذا؟ بشهادة أخرى. يلزم من قول لا إله إلا الله الاعتراف بشهادة الأخرى. ينظر في هذا المجموع 504، وأيضا شرح سنن النسائي 18226. هنا قال قل لا إله إلا الله، قل. استدل الشيخ الألباني رحمه الله بهذا الحديث في أحكام الجنائز على أن التلقين يكون بالأمر، أن تقول للمريض قل لا إله إلا الله، لمن حضر الموت قل لا إله إلا الله، ولا يكتفى قال بذكرها فقط وتسميعها إياه. يقول الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز قال وليس التلقين ذكر الشهادة وتسميعها إياه، بل أمره أن يقولها، خلافا لما يظن البعض. قال والدليل حديث أنس، وذكر هذا الحديث قل لا إله إلا الله، بينما ذهب بعض العلماء إلى أنه يكتفى فقط بالتعريض عنده، تعريض وذكر هذه الكلمة. يقول النووي في المجموع، هذا مذهب الشافعية، وغير الشافعي أيضا يقول بهذا. يقول النووي في المجموع 505 قال أصحابنا وغيرهم من العلماء وينبغي ألا يلح عليه في ذلك، ألا يقول له قل لا إله إلا الله، هكذا يقول النووي، ينبغي ألا يلح عليه في ذلك، ألا يقول له قل لا إله إلا الله، خشية أن يضجر فيقول لا أقول، أو يتكلم بغيره من الكلام القبيح، ولكن يقولها بحيث يسمعه معرضا له معرضا له ليفطن فيقولها. يعني يمكن معنى كلام النووي أن يقف عند رأسه يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لعل أن ينتبه لهذا فيقول هو لا إله إلا الله. ليش؟ يقول خشية أنه لو قال له قل أنه ربما ماذا يضجر، يكون في حالة حرجة شديدة فيقول مثلا ما أنا أفعلها أو ما سأقولها، أو مثلا ربما يقول أنا في حالة شديدة وأنت شاغلنا ويموت وأمثل هذا. لاحظ يعني بينما الشيخ الألباني يقول ظاهر الحديث أن يقول قل لا إله إلا الله. العلامة ابن العثيمين توسط في هذا كما في شرح زاد، وكذا أيضا في شرح البلوغ، وقال يراعى في هذا حال الميت، يراعى في هذا حال الميت، فإن كان منشرحا منبسطا فإنه يقال له قل لا إله إلا الله، وأما إذا كان مثلا في حال حرج وضيق ويرى منه أنه قد أصابه ما أصابه من الضيق عند نزول الموت ويخشى عليه من ضجره أن يتكلم بكلام لا يليق، فإنه يكتفى فيه بالتعريض، يكتفى فيه بالتعريض. فهذا الذي يعني ذكره العلامة ابن عثيمين في شرح الممتع 516، وكذا ذكره في شرح البلوغ. من اللطائف أن النووي يقول في المجموع إيش؟ ويستحب أن يكون الملقن غير وارث، استحب أن يكون الملقن غير وارث. ليش؟ يعني قال خشية أن يتهمه ابنه مثلا يقول قل لا إله إلا الله، قل له قدك عجل علي تريد أن أموت، تريد تلف بسرعة، أن ربما يقول يستحب يعني أن يكون الملقن غير وارث. قال أصحابنا يستحب أن يكون الملقن غير وارث، قال أو عدو أو حاسد أو نحو ذلك. قال فإن لم يحضره إلا الورثة يلقنه أشفقهم عليه وأحبهم إليه يلقنه، لكن الظاهر الله أعلم أن مثل هذا ما في عليه دليل، ما في عليه دليل. والمقصود مراعاة مصلحة الميت، إذا رأينا مثلا أنه قد يقبل من فلان لا إله إلا الله وما يقبل من فلان نقول لهذا الذي يقبل نقول لا إله إلا الله، هذا المقصود في هذا. ما بعيد يعني الذي مشى عليه الشراح وغيره كلام الشعبين أنه كان مسلما يعني في هذا الموضع، في هذا الموضع يعني أقول وما أنما ذكر محتمل يعني والله محتمل. لكن أنا رأيت الشراح أكثرهم مشوا على مثل هذا الكلام، وإلا الذي ذكره الشيخ عبد الله أيضا محتمل في هذا. أخونا أبو عبد الرحمن أسامة يقول أنه نظم هؤلاء الذين مشايخ الأئمة التسعة فقال محامدة نصر وعمر أشجهم زياد ويعقوب بالفلاس قد ختموا.
طيب
محامدة نصر، محامدة نصر وعمر أشجهم زياد ويعقوب بالفلاس قد ختموا. ما شاء الله جزاك الله خيرا. هذا نظمت زياد ويعقوب بالفلاس قد ختموا. محامدة يعني من الأربعة، نصر يعني به من نعم نصر بن علي قاضم. طيب أشقهم عبد الله بن سعيد الأشق، زياد زياد بن يحيى بن زيد بن حسان، ويعقوب ابن إبراهيم الدورقي بالفلاس اللي هو من عمرو ابن علي. طيب جزاكم الله خيرا. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.